سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونقول دائما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. نتحدث الليله عن بعض احداث العام الحادي عشر للهجره. والعام الحادي عشر للهجرة هو عام الأعلام، هو العام الذي يحمل الذكريات المحزنة. فيه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه خرج من المدينة بعث أسامة إلى التلقاء بالشام، وفيه ظهر المتنبئون الكذبة، ظهر السجاح، وظهر مسيلم الكذاب، وظهر الأسود العنسي، وظهر بعض المجاهدة. وفيه في العام الحادي عشر ايضا ظهر المرتدون مانعو الزكاة الذين يرفضون خلافة ابي بكر، والذين يقولون ان الزكاة فريضة او بداية كنا نؤديها لمحمد صلى الله عليه وسلم، يرفضون خلافة ابي بكر، والذين يقولون ان الزكاة ضريبة او إتاوة كنا نؤديها لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد مات محمد فلم نخرج زكاة. وقال ابو بكر الصديق لا بد من محاربة المرتدين، فقال له عمر كلماته المعروفة: كيف تحارب هؤلاء جميعا والعرب اكثرهم قد ارتدوا؟ الا ما كان من امر المدينة ومكة فقد حرسهم الله. فقال له عمر: يا ابا بكر، لا داعي لان نحارب الناس الان. فقال له يا ابن الخطاب: اجبار في الجاهلية، خوار في الاسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي العام الحادي عشر ايضا توفيت بضعة النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، ام ابيها رضي الله عنها فاطمة ام الحسن والحسين، توفيت بعد ابيها بستة اشهر كما قال لها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عام كما ترون مليء بالاحداث، لكن حدث الاحداث هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ذي الحجة من حجته الاولى والاخيرة، حجة الوداع، حجة البلاغ، بعد ان قال الكلمات الاخيرة قال لصحابته: الا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. كانت كل الدلائل تشير الى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اولا، لقد نزلت الايات الاخيرة في القرآن اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أحل لكم الطيبات. وفهموا منها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمت لكم ذلك في الليلة الفائتة. ثانيا استمعوا لرسول الله في خطبته وفهموا منها انها خطبة مودع، وقالوا له كأنها خطبة مودع يا رسول الله. ثالثا انه خطبهم في طريق العودة وقال لهم ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الخلد والجنة وبين الرفيق الاعلى والجنة، فاختار الرفيق الاعلى، فقالوا لقد علمنا ان رسول الله لن يختارنا. وكذبوا منها وداع رسول الله. وكانت هناك مؤشرات فهم منها النبي الوداع، ذلك ان جبريل كان يعارضه بالقرآن مرة واحدة في رمضان، اما في هذا العام فقد عارضه مرتين، معنى هذا وداع. كذلك ايضا فهم النبي صلى الله عليه وسلم الوداع، او فهم اصحابه الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، ولكنه في هذا العام الأخير يعتكف 20 يوما. كل الدلائل تشير. وعاد النبي من مكة بعد الحج، عاد والآيات تنزل عليه، نزلت عليه آخر سورة في القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة وعيناه تذرفان، كان ساجدا على ناقته وهو يدخل مكة، وكان ايضا ساجدا وهو خارج من مكة بلد الله الحرام. واخذ النبي يقطع الطريق من مكة الى المدينة يستعيد الذكريات، انها ذكريات كثيرة. من يعرف هذا الطريق تماما؟ مر فيه وسافر فيه مرات عديدة. لقد قطع هذا الطريق شريدا وحيدا مهاجرا، وقطع هذا الطريق محاربا في بدر وفي احد وفي حنين وفي مواقع كثيرة تصل إلى 39 غزوة حضرها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وبعوث كثيرة وسرايا بعث فيها أصحابه. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وهل غاب عن ذاكرته صلى الله عليه وسلم أي شيء؟ تذكر أعداءه الذين آذوه وعذبوه وآذوا أصحابه وعذبوهم واحدا واحدا، أبو جهل، أبو لهب، العاص بن وائل، الوليد بن المغيرة، ابن أبي معيط، كثيرون كثيرون في مكة، وكذلك في المدينة عبد الله بن أبي بن سليم، الجد بن قيس، ذو القيصر التميمي، وآخرون آخرون. واليهود ايضا، ابن ابي الحقيق وفنحاس وكعب بن الاشرف، كثيرون ايضا من اليهود كادوا له وتآمروا به صلى الله عليه وسلم. وتذكر كذلك اصحابه الذين وقفوا بجانبه في اشد المواقف عثرة وفي اشد المواقف عنة وألما، لم يتزعزعوا لا يهمهم الموت أن يأتيهم أو أن يأتوا إليه، أن يقع عليهم أو أن يقع عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة. تذكر مرضعته حليمة السعدية، وتذكر ابنتها الشيماء، وتذكر أمه آمنة التي زار قبرها بالأبياء وبكى كثيرا. فلما رآه أصحابه يبكي بكوا لبكائه، قالوا له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. بكوا من أجله صلى الله عليه وسلم. يا لدموع النبي صلى الله عليه وسلم، ويا للجهد العظيم الذي بذله صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض. والأرض يعرفها صلى الله عليه وسلم تماما، يعرف الوهاد والنجاد والقطار، يعرف السفوح والوديان، يعرف القمم ويعرف الأحجار ويعرف الأشجار ويعرف معالم الطريق من أول مكة إلى المدينة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم موسوعة علمية يعي تماما نهات القبائل، ويعي تماما أرض الجزيرة العربية، ويعرف مأساها ومغداها، ويعرف نقطة الضعف ونقطة القوة فيها. الأمر الذي أدهش أبا بكر الصديق، فقال له: يا رسول الله، إنك تعرف لغة العرب وتعرف أسلوب قبائلها، فمن أدبك؟ من علمك؟ من أدبك؟ والمأدبة هي التي تضم أنواعا مختلفة من المآكل والمشارب، من أدبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ويعرف في الطريق أحجارا معينة، هذا حجر كان يسلم عليه، يقول: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه. وكانت أشياء كثيرة تسلم عليه، وكانت أشياء تنطق في كفه، وحينما جاءه وفد كندا يتحداه بعين جرادة، عين جرادة خبأها له، وقالوا له: إنا خبأنا لك خبأ فما هو؟ فقال لهم: سبحان الله، إنما يفعل ذلك الكاهن، وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار. ثم أخذ كفا من حصباء فسبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك ببعيد ولا غريب، لماذا نستبعده ونستغربه؟ وهذا هو القرآن شاهد صدق وناطق حق. إنه يقول عن نبي اسمه داود: فخرنا معه الجبال يسبحن والطير، ويقول كل له أواب. يا جبال أوبي معه، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمله صالحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجبال التي تمر عليه او يمر عليها. هذا الجبل اسمه كذا، وهذا الجبل اسمه كذا، وله مع كل جبل ذكرى، اما انه نام بجواره، او انه اختبأ فيه، او انه جلس يستريح. لقد مضى على هذا الطريق حافيا وناعيا، راكبا وماشيا، وحر الظهيرة ينسع أقدامه حتى يسيل دمه أحيانا وهو صابر محتسب، وأحيانا يقطع جزءا من ثيابه ليربط قدميه الحافيتين ثم يستمر في السير. كل هذا من أجلنا، من أجلي ومن أجلك، من اجل ان يصلنا الخير. هو صلى الله عليه وسلم لم يتمتع بهذا الخير. ان مكة فتحت كما تعلمون في العام الثامن، وانه دخل مكة حاجا في العام العاشر ثم مات بعد شهرين، ما تمتع بشيء. وانما فتحت الدنيا كلها بعده، وجاءت الاموال كلها من بعده، واصبحت الدنيا تحت اقدام الذين يعيشون في الجزيرة العربية. وهذا ما خاطب النبي على امته: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا. حينما تفتح علينا الدنيا سنفتن بزهرتها. وهذا ما حدث، ناموا واستكانوا وألفوا الراحة وألفوا النعيم وتركوا الجهاد وتركوا التضحية، وما عادوا يعملون لله شيئا ولا يقيمون لله دينا. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وهو جبل بظاهر المدينة، فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. لقد كان صلى الله عليه وسلم ألوفا عطوفا، يحب كل الأشياء، ما كان يعرف الكراهية، ما كان يعرف البغضاء، كان أبيض الصدر دائما، كان يكره الغيبة، كان يكره النميمة، كان يكره أن يقول له أحد عن أحد شيئا. وكان يقول للناس: دعوني أخرج على الناس وقلبي أبيض، لا تحملوني من ناحية الناس أي شيء. كان صلى الله عليه وسلم يحب الأشياء، يحب الناس، يحب الأطفال، يمزح مع الأطفال، يركع ويسجد ويمتطيه ابن ابنته فيظل في سجوده ويطيل السجود. يسألونه: يا رسول الله، أطلت السجود؟ فيقول: انتقال ابني فخشيت أن أعجله. وكان يلعب مع ابن ابنته زينب أبو عمير، فيجده يلعب بعصفور صغير اسمه النغير، طائر اسمه النغير، فكان يقول له في رقة وعذوبة: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ وكان يمزح مع الأطفال فيقول له الطفل الوليد، يقول له: حذق بذق دق عين بقة، حذق بذق دق عين بقة. يدلله صلى الله عليه وسلم. وكان اذا صار في الطريق فلقيه طفل صغير ياخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسحب النبي يده منه، وانما يسير وراءه الى اي شيء يريد. يسير النبي المصطفى، النبي الرسول، النبي الخاتم، يسير وراء صبي يساله الناس: الى اين انت ذاهب يا رسول الله؟ فيشير باصبعه الى الصغير ويقول لهم: سلوا هذا. وكان رحيما حتى بالحيوان الاعجم، وهو القائل: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، فلا هي اطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. ودخل الدغي الجنة في كلب، وكان صلى الله عليه وسلم يألف الطبيعة ويحب الطبيعة ويحس بالاندماج الكامل في الكون. فإذا وجد المطر نازلا خرج إلى المطر عاري الصدر ويأخذ المطر على صدره، ويسألونه فيقول: إنه قريب عهد بربه. وإذا رأى الخامة أو النبتة الصغيرة من الزرع أخذها وقبلها وقال: إنها قريبة عهد بربها. كان حساسا، كان جميلا، يحس بالجمال ويندمج مع الجمال، لأنه كان يحس أن هذا الجمال من خلقة الله أحسن الخالقين. كان يرى الجمال في السماء ويراه في الأرض ويراه في الماء ويراه في الهواء ويراه في الجبال ويراه في الوديان، يراه في كل شيء صلى الله عليه وسلم. نظرت صورت إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما يجلس إلى عبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن العباس رضي الله عنهما بالنسبة لعمر رضي الله عنه شابا صغيرا، فكانوا يعيبون عليه جلوسه مع عبد الله بن العباس، فأراد أن يحرج الشيوخ الكبار في السن بأن يوجه مسألة إلى عبد الله بن عباس ويطلب منه الإجابة وهم يسمعون. فقال له: يا عبد الله بن عباس، ماذا تفهم من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قال عبد الله بن عباس: أفهم منها نعي رسول الله. ده نعي للنبي. تأمل الصورة تجدها بشرى وفرح، فرح عظيم. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا جاء نصر الله والفتح يموت محمد؟ نعم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا انتهى دورك إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. كيف فهم عبد الله بن العباس وكيف فهم عمر بن الخطاب من هذه السورة نعي رسول الله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا: إذا كنا في مجلس وأردنا أن نقوم منه أن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ده ختام المجلس، ختام أي مجلس نظيف. سبحانك اللهم وبحمدك، تسبيح وتحميد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استغفار وتوبة، تسبيح وتحميد واستغفار وتوبة، هذه الأشياء ختام للمجلس. وقد أمر النبي بها الأربعة في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح بحمد ربك، استغفره إنه كان توابا. إذا أمر بهذه الأربعة، إذا المجلس قد انتهى، مجلس الوحي انتهى، وإذا محمد تنتهي أيامه من هذه الدنيا. أو يموت محمد؟ أو يموت محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم يموت محمد، ومن قبله مات أنبياء كثيرون، كل الأنبياء ماتوا، كل الرسل ماتوا. والله في القرآن الكريم يقول: وما محمد، وتأمل التعبير، وما محمد إلا رسول. ليس محمد إلها، ليس محمد قيوما، ليس محمد مهيمنا، ليس محمد رزاقا، ما محمد إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل، كثير من الرسل خلوا ومضوا قبله، قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ أفإن مات محمد أو قتل انقلبتم على أعقابكم فتكفرون؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دخل رسول الله المدينة في أوائل المحرم، وظل المحرم وصفر في صحة طيبة حتى آخر سفر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأت تظهر عليه آثار الحمى الشديدة، حتى ان عبد الله بن مسعود وغيره كان يضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعها سريعا من صعوبة ما يعانيه النبي من شدة الحرارة، لا يطيق ان يضع يده على جبينه. يقول له: يا رسول الله، اني لا اطيق ان اضع يدي على جبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، مرضي كمرض اثنين. وهذه منزلة من منازل الشهداء الأبرار، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي رسله ويبتلي المؤمنين بآلام كثيرة، كما قال: إن أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مرضه إلى البقيع ودعا لأهل البقيع وبكى. قالوا له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: توكرت إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال لهم: لا، أنتم أصحابي، إنما إخواني يجيئون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني. هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان، ونسأل الله أن نكون منهم، آمنا به صلى الله عليه وسلم وما رأيناه. آه لو كنا رأيناه، آه لو كنا تلقينا الوحي منه غضا فريا، آه لو كنا سمعنا منه القرآن وهو يتلوه ودموعه تسيل على خديه ومن ورائه آلاف الصحابة دموعهم تسيل على قدودهم، حتى إنه أصبح في وجه عمر بن الخطاب خطين أسودين من نظر الدموع، أكاذيب خدتها الدموع في وجهه من كثرة ما بكى. وأبو بكر الصديق كان إذا سكن في حي أو نزل حيا يقرأ القرآن فيبكي، فيجتمع حوله النساء يبكون من الكافرات، ويجتمع حوله الصبية فيبكون، فيطردونه من الحي ويقولون: أفسد علينا نساءنا وغلماننا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يستمع إلى آيات من الذكر الحكيم وهو مار في الطريق، فيمرض شهرا ويأتيه الناس يعودونه لمدة شهر للمرض، لأنه سمع آية من القرآن الكريم. لقد كانت قلوبهم كالمرآة الصافية تنطبع عليها آيات القرآن الكريم مباشرة بلا غبش وبلا ضباب وبلا صدع، قلوب مشرقة، قلوب منيرة، مستعدة لتلقي الهدى، لأن اللسان الذي يقرأ هو لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى أحد وصلى على شهداء أحد وترحم عليهم، ثم عاد إلى فراش مرضه، واشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في وسط المدة أصيب بانتعاش وصحة، فظن الناس أن رسول الله قد برئ. خرج عليهم من بيته وأطلوا في وجهه وبكوا جميعا حينما رأوه وكادوا يفتدون، حينما وجدوا وجه النبي الذي غاب، هو يطل من حجرته كفلقة قمر سليما معافا لا شيء فيه. فقال علي للعباس: لقد برئ رسول الله. فقال له العباس: أما زلت عبد العصا؟ إنها لصحوة الموت أعرفها في بني عبد المطلب. هذه صحوة الموت. وفي يوم الخميس في ربيع الأول زاد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخلف على الصلاة بعد الظهر، الظهر استطاع أن يخرج للصلاة. لكنه قبل ان يخرج قال لعائشة: مري ابا بكر فليصلي بالناس، مري ابا بكر فليصلي بالناس. فقالت له: ان ابا بكر رجل اسيف، واذا تولى مكانك لا يفنى. ابو بكر رجل حزين، وبعدين اذا تولى بعدك وقف للصلاة لا يسمع الناس. ماذا تريد عائشة ان تقول؟ عائشة سيدة معروفة بالسياسة والذكاء وحسن فهم الامور. الموقف الذي وقفته عائشة لا يقفه اعظم السياسيين على الاطلاق. اتدري كيف كانت تفكر عائشة الصبية الصغيرة؟ كانت تفكر في ان اباها لو وقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتشاءم الناس منه، فيعتبرون رجل شؤم ويكرهوه، فهي تريد ان تبعد الامر عن ابيها. فتقول له متعللة معتذرة: ان ابا بكر رجل اسيف، ولو قام مقامك هياخدها عايض بكاء ولا يسمع، مش يسمع الناس القراءة. فأعاد النبي قوله فأعادت قولها، فأعاد النبي قوله فأعادت قولها، فقال لها: قلت لك مري أبا بكر فليصلي بالناس، ألستن صواحب يوسف؟ وصلى أبو بكر بالناس، وكان يوم ويا له من يوم، يوم هائل عظيم في تاريخ المسلمين. حزن المسلمون له اشد الحزن. وقف ابو بكر ليصلي، واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم. وكاد ابو بكر ان يرجع الى الصف ليصل الصف ويترك الإمامة لرسول الله، للإمام الأعظم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، ولكن رسول الله أشار إليه أن اثبت مكانك. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر وأخذ يتم القراءة وهو جالس. وهنا حدث نوع من الصلاة عجيب. صلى ابو بكر بصلاة رسول الله، وصلى الناس بصلاة ابي بكر. فالرسول ابتدع يقرأ، وابو بكر يصلي مأموما برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون وراء ابي بكر رضي الله عنه. ثم كان هذا اخر ظهر صلاه رسول الله مع الناس، ظهر يوم الخميس. وما ظهر يوم الخميس؟ وما أدراك ما هو؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته الأربعاء، الجمعة والسبت والأحد، ثلاثة أيام كاملة، ورسول الله لا يغادر فراشه. وفي يوم الاثنين لفظ النفس الأخير صلى الله عليه وسلم. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وابو بكر يصلي بالناس بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الاثنين الثاني عشر او الثالث عشر حسب اختلاف الروايات، في هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم معتصبا بعصابة سوداء، وأثر عنه في هذه الأيام الثلاثة كلاما. أثر عنه أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصف يطرح خميصة على وجهه، والخميصة ثوب من الصوف له أعلام يعني خطوط كالبطانية وما شاكل ذلك. فصف يطرح خميصة على وجهه حتى إذا اغتم بها كشفها وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول امنا المبرأة عائشة كان يحجر ما صنعوا. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقول هذا. وتقول امنا تعليقا على هذا: ولولا ذلك لأبرز قبره. وتقول ام سلمة وام حبيبة تصفان لرسول الله كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من القبور والصور، فقال لها: اولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح اقاموا على قبره مسجدا، اولئك شرار الخلق عند الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بماء سبعة قرب من الماء من سبعة آبار، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وكان يأخذ من الماء ويضعه على وجهه ويدعو الله أن يهون عليه سكرات الموت، وكان يقول: إن للموت لسكرات. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم كما تفخر بذلك عائشة رضي الله عنها، مات رسول الله بين سحري ونحري، وآخر شيء ذاقه من الدنيا ريقي، ذلك أنه كان مستندا إلى صدرها، فدخل عليها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريده، وكان يحب السواك، فقالت له: أتريده؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك من أخيها تقول: فمضغته حتى أليله، ثم أعطيته له فحركه في فمه وقال: بل الرفيق الأعلى في الجنة. وقالوا: خير رسول الله فاختار. وفي المرض الاخير جاءته ابنته وبضعته الطيبة فاطمة، فهمس في اذنها بشيء ابكاها، ثم همس في اذنها بشيء اضحكها، فقالت لها عائشة: لماذا بكيت ولماذا ضحكت؟ فقالت له: لا أفلها لا افشي سر رسول الله. فلما مات رسول الله قالت لها: قولي لي بما لي عليك من حرمة. فقالت لها: اما الان فنعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأني أنه سيموت فبكيت، وأنبأني بأنني أول أهله لحوقا به فضحكت. وماتت رضي الله عنها بعده بستة أشهر، لأنه قال لها: إنك أول أهلي لحوقا بي، فماتت بعد ستة أشهر رضي الله عنها. وغسلوه صلى الله عليه وسلم، غسله علي بن ابي طالب والفضل والعباس والفضل وقتم ابن العباس، وكان علي مسندا له الى ظهره، وكانت عليه ثيابه ما تعرى منها وما كشفت له عوره، وكان علي يدخل يده من الثياب ويغسل له صلى الله عليه وسلم، حتى اذا فرغوا من غسله ابتدأوا يكفنونه في ثياب بيض سحولية صحارية، ثم دفن صلى الله عليه وسلم كما قال لهم ابو بكر: ان الانبياء يدفنون في المكان الذي قبضوا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قد استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له فمات في بيت عائشة، وحمل فراش النبي صلى الله عليه وسلم ونحي، وتحت فراش النبي حفرت قامة رجل، قامة رجل حفرت، وفي اخر قامة الرجل حفر شق جانبي، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في اسفل الحفرة في الشق الجانبي، واقيمت بعض الاحجار لتمنع التراب المهيل، ثم اهيل التراب وسدت الحفرة الكبرى، وبكت فاطمة بكت فاطمة وقالت لأنس: يا أنس، أهان عليكم أن تهينوا التراب على وجه رسول الله؟ فقال لها: والله يا بنت رسول الله، لولا أنه أمرنا لما فعلنا. وأهين التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلال ذلك، في اللحظات الأخيرة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة تبكي وتقول: وا كرباه لك يا أبتاه، وا كرباه لك يا أبتاه. فكان يقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. في الفترة التي صح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وظن كثير من المسلمين أنه قد برئ وشفي وعوفي، عاد كل واحد منهم إلى بيته، لأنهم كانوا في حال التأهب قصوى بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون لا ينامون ليلا ولا نهارا، يتابعون الرسول في مرضه. أبو بكر ذهب إلى زوجه في الصنف، مكان بعيد في المدينة، فعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي ويسرع السير حتى دخل، فإذا هناك فتنة عظيمة. عمر بن الخطاب لا يصدق أن رسول الله مات، ويهدد ويتوعد ويقوم ويقعد ويرغي ويزبد ويهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويقول: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، إن محمدا لم يموت حتى يقضي على المنافقين، إن محمدا ذهب إلى ميقات ربه وسيعود كما ذهب موسى 40 يوما، وسيقطع رقاب المنافقين الذين يقولون إنه قد مات. عمر يقول هذا الكلام، فدخل أبو بكر الصديق على حجرة ابنته عائشة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجا في برجه، وجد رائحة طيبة تقول عنها أم سلمة: ظلت رائحة المسك تفوح من يدي شهورا بعدما وضعتها على جسد النبي، أغتسل وأتوضأ ولا تضيع. دخل أبو بكر فشم رائحة عظيمة، ومال على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله 3 مرات، وكان في كل مرة يقول له: تبت حيا وميتا يا رسول الله، تبت حيا وميتا يا رسول الله، تبت حيا وميتا يا رسول الله. وكانت الدموع تخنقه. ثم خرج وأسكت عمر، واقف ليقول للناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ووضعوا نعش النبي صلى الله عليه وسلم، أو وضعوا جثته على حفير الحفرة، على شفة الحفرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: إذا مت فاتركوني فترة حتى تصلي علي الملائكة، ثم ادخلوا وصلوا علي. فبعدما مضت فترة، في هذه الأثناء كان أبو بكر تولى الخلافة في حادثة سخيفة ذات ساعدة، وربما تحدثنا عنها في الغد إن شاء الله. بالرغم من أن أبا بكر هو خليفة المسلمين، لكن من الذي يجرؤ أن يصلي على إمام الأمة؟ من؟ إن الإمام قد مات، فمن يجرؤ ليكون إماما في الصلاة على إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم؟ من يجرؤ؟ والله يقول في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأخذوا يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم جماعات جماعات جماعات، أهل بيته أولا من قرابته دخلوا عليه وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ثم اخذت الافواج تخرج فوجا بعد فوج تصلي وتبكي، ومن يملك عقله ليصلي على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات؟ ويقول الصحابة لقد دخل النبي المدينة فأنار كل شيء، كل شيء نور. فلما مات صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء وأنكرنا قلوبنا، أنكرنا قلوبنا، انتهى كل شيء. حتى إن بلال بلغ به الحزن إلى أن ترك المدينة وما قبل أن يؤذن بعدها أبدا، شمدا لن يؤذن. قال له أبو بكر: يا بلال متعنا ببقائك بيننا. فقال له: أتأمرني يا خليفة رسول الله؟ يعني لأنك أنت عتقتني أتحكم فيه؟ قال له: لا يا بلال. قال: والله لم أبقى في المدينة، لأنني كلما رأيت موقفا ذكرني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك المدينة ومضى. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، دخلوا الرجال مجموعة مجموعة، كل مجموعة تنسح كما تسع الغرفة، حتى إذا انتهى الرجال جاء النساء، فصلينا على رسول الله، على فخر الكائنات، على معلم الإنسان الخير، على الرحمة المهداة، على النعمة المسداة، على رسول الله، على إمام أولي العزم، إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. وصلت النساء أفواجا أفواجا، وجاء الصبية، صلوا عليه أيضا، وانتهوا من الصلاة عليه. وهناك ابتدأت ضجة في المدينة مفاجئة، لقد سمعوا المعاول والمكاتل تحفر في عمق الليل، وكانوا قد اطمأنوا إلى أن رسول الله لم يدفن الليلة. فلما سمعوا وقع المضارب والمعاول والمكاتل علموا أن التراب يزاح عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضجت المدينة وصعق الناس وذهل الناس. ولا تستغربوا حينما يقول المؤرخون: عمي من عمي وصم من صم ومات من مات. لا تستغربوا هذا ابدا، ان علاقة اصحاب رسول الله برسول الله كانت علاقة فوق ما نتصور. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعهدهم ويربيهم بالحب، يعيش معهم، يصلي معهم، يسافر معهم، يغزو معهم، يحن على ضعيفهم، يعطي فقيرهم، يرحم صغيرهم، يوقر كبيرهم. لقد عرفوه صلى الله عليه وسلم عن قرب، فإذا به أعظم الخلق. فلما مات قالوا: أنكر.